بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحن في أيام مباركات لابد من اغتنامها ويعني الحرص على طلب العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح، أن نعبد الدنيا بدين الله، أن نعلم الخلق ما جهلوه من شرع الله، وخصوصا بعد أيام يهل علينا شهر رمضان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بغفرانه وبالعتق من نيرانه. نحن في أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها ويقول ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يصوم أكثرها بل كان يصومه كله. وبالتالي أن نغتنم فرصة هذه الأيام، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها بالاجتهاد في العمل الصالح. الأزمات كثيرة، وقفات ونحو ذلك، كيف يواجه ذلك؟ قد يتكلم البعض عن وقفة وعن عنف مضاد ونحو ذلك وكلمات كثيرة، وأنت يسعك أن تجتهد في طاعة الله، الدعوة الصالحة يرفع بها البلاء ويتحقق بها الخير للبلاد والعباد. والعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، وللصائم دعوة ما ترد. فلو صمت بعد هذه الأيام واجتهدت في الدعاء، هذا بلا شك يعني يساعد على الأمن والاستقرار والخير للخلق جميعا. فاجتهدوا في طاعة ربكم، ما عنده سبحانه لا ننال إلا بطاعتنا له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أن نغتنم فرصة هذه الأيام في تعليم الناس، وأن نتعلم ابتداء أحكام الصيام، كيف يصح الصيام، كيف يبطل. هذا علم واجب، العلماء يوجبون على المكلف سواء كان رجلا أو امرأة، إذا أتى وقت الصلاة أن يتعرف على فقه الصلاة، إذا استطاع الحج سبيلا أن يتعلم فقه الحج، إذا كان ممن يبيع ويشتري أن يتعلم فقه البيوع، بلغ المال النصاب ومرت عليه السنة القمرية يتعرف على أحكام الزكاة. وكذلك الأمر إذا أتى شهر رمضان وجب على المكلف أن يتعرف على فقه الصيام، متى يصح، ما هي الشروط، ما هي الأركان، ما هي المستحبات. لا تكفي النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، والدل على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن في فرصة عظيمة القدر، لابد من تعظيم حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، بل هي مناسبة لرأب الصدع، لتوحيد الكلمة، أن نكون هذا واحدة على عدو الله وعدونا، أن نترك التشاحن والتخاصم والتدابر والتقاطع، وأن نكون عباد الله إخوانا. هذا مطلب شرعي بيتأكد خصوصا مع صيامنا ومع فقهنا وحرصنا على أن ترفع الأعمال رب العالمين. كيف ترفع والتشاحن والتخاصم والتقاطع والتدابر موجود؟ فلا بد من سعي حثيث في توحيد الكلمة، أن نكون يدا واحدة، صف إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أصدرت بيانا للوقوف يوم 21 يوم الجمعة القادمة في ميدان رابعة العدوية. تقريبا التيار الإسلامي في مجمله سيقف هذه الوقفة، وستكون الوقفة لنبذ العنف، لبيان حرمة الدماء. ستكون هذه الوقفة وقفة سلمية بإذن الله تعالى، وإلا فالمحافظة على الشرعية والشريعة والمحافظة على القانون والدستور الذي لا يصادم كتابا ولا سنة، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، وحرص لابد أن يتواجد مع كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نرفض العنف ورفضنا للعنف لم يكن وليد اللحظة أبدا، منذ سنوات طوال من طالع الكتابات والكلمات الخطب والدروس يعلم منهجنا منذ اليوم الأول من أوائل السبعينيات، ونحن نتكلم في مثل هذه القضايا نرفض الغلو في التكفير بأن أنا أهيب حتى بالبلطجية ليبرالي وعلماني وشيوعي، أن يتقي الله تبارك وتعالى إن كان محبا لهذه الأمة يسعى في تطبيق شرع الله. أما أن يتنادى البعض ويقول يوم 30/6 لن يكون هناك إسلام، لا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المستقبل للإسلام والإسلام قادم بإذن الله تعالى، فننيب إلى ربنا، نبادر بالصلح مع الله، نحب الخير والله للبلطجية، نحب الخير لكل شيوعي، بل نرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات أن يتوب علينا وعلى الخلق جميعا، فعلى الكل أن يبادر. الأخت أم عمر من الإسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. انقطع الاتصال. السائل يسأل ما حكم لبس الباروكة، باروكة الشعر، أن ترتديها المرأة لزوجها بسبب مشاكل في الشعر وفروة الرأس؟ لا يحل للمرأة أن ترتدي باروكة، لا يجوز لها ذلك، أن تصل شعرها بشعر غيرها هذا لا يحل له، والغاية لا تبرر الوسيلة. وأنا قرأت أنها سترتدي الباروكة للتزايل للزود، مشاكل في الشعر، هذا لا يحل. الغاية لابد وأن تكون مشروعة، والوسيلة إليها لابد وأن تكون محمودة. ونفس الكلام أيضا يقال لكل صاحب حق، ما البعض عندما يقول أقف، وقفت كثرة جدا، كل جمعة وقفة، وقفة الرحيل وجمعة الغضب ورد الكرامة، وكل جمعة وقفة. والله إن كانت هناك مطالب تطلب بالحق وبالعدل لا بالانخلاب، إذا لا يجوز، لا تطلب الحقوق بتخريب وعنف ونحو ذلك، لا، هذه أساليب لا نقرها، نرفضها. وكما ذكرنا يعني لابد من إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولابد من بصيرة في الأمر كله. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأخ محمود من الشرقية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أسأل على سؤال.
اتفضل.
ما حكم الرسائل، مسابقات الرسائل القصيرة SMS اللي هي في هذه القناة وغيرها من قنوات، حيث مثلا يصل كل واحد رسالة بأربعة جنيه مثلا أو خلاف ذلك، وبعدين في الآخر الواحد بس ياخد عمره، أليست قمار هذه وميسر؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الرسائل اللي بترسل بغض النظر هنا أو في غير ذلك من الأمكنة صارت وسيلة لجمع المال. إن كان السؤال عن المسابقة ورحلة عمرة وأسئلة، السبق في العلم جائز كمسألة حكمية، السبق في العلم جائز، أجازة الحنفية من العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية. وأنت عندما تتابع لجان الفتوى هنا وفي السعودية، ما كل يوم مسابقات، وأخذ الجعل عليها يجوز، لا حرج في ذلك. الأخ كرم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. فالسبق في العلم يجوز كما ذكرنا، بل وأخذ الجعل عمرة، رحلة عمرة، لا دا الفائز الأول حياخذ 1000 جنيه مثلا، لا حرج في هذا التسابق على مثل هذا النحو. ولكن الصورة التي أيضا يردد بها الأخ اللي هي رسالة بأربعة جنيهات، رسالة بأربعة جنيهات ولا بأربعين قرش ولا بأكثر ولا بأقل، هذه رسالة لأجل أي غرض؟ ما هو ممكن الرسالة أنا لكي أشارك في مسابقة في السعودية سأبعث برسالة سواء مكتوبة أو بالهاتف، ستتكلف نقودا، ده أمر معروف ومعلوم، وإلا فتصل للقناة تسلمهم رسالة بيدك، لا أظن أبدا أنهم سيرفضون منك أن تتصل بـ40 قرشا مثلا وتبلغ الإجابة، لا حرج عليك في ذلك، فلماذا تكلت الأربعة جنيهات؟ هل هذا هو المبلغ الذي دفع؟ ده ثاني قد يدفع 20 جنيها في الاتصال بالسعودية أو للمشاركة في المسابقة. فمسائل إجرائية، مسائل إدارية، وإلا فلو تيسر لك الذهاب للسعودية وتسليم مثلا لجنة الفتوى إجابتك افعل، لا حرج، لا تدفع حتى 40 مليما في ذلك. بالنسبة ما الأفضل عند إخراج زكاة الفطر في عصرنا هذا، المال أم الغلال؟ خاصة أن الكثير من الناس في وقتنا الحالي تفضل أخذ المال عن الغلال وينفقون وهم حسب رغباتهم. هذه المسألة هي مسألة مهمة وشائكة، وطبعا قرب الدخول أو انتهاء رمضان بتكثر هذه الأسئلة. زكاة الفطر، زكاة الفطر أولا هي زكاة أبدان، وبنخرجها طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، لإغناء المسكين عن السؤال في يوم العيد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كنت عايز بس أعرف بس حكم الدين في اللي بيقتلونا، اللي هم بيحطونا امتحانات الثانوية العامة دي بجد، يعني احنا قعد سنة كاملة، بنقعد سنة كاملة نقعد نذاكر وفي الآخر بيجيبوا لنا امتحانات بره المنهج. يعني أنا واحد من الثانوية العامة عندي امتحان يوم الأحد اللي جاي ده. ما أسمع إن كل شوية امتحان يجي بره المنهج، والناس عمالة بتموت نفسها بسبب الامتحانات اللي بيحطها لنا. إيه حكم الدين بقى في الناس المفترية اللي بيحط لنا الامتحانات دي؟
حاضر. هو يبدو الأخ السائل أو الابن السائل عنده يعني كم من الحزن والغضب ما يجعله ينفعل، وتبدر منه طبعا كلمات وعبارات لعل الإخوة والمشاهدين سمعوا بعضها. أنا يعني أقول له تحفظ في التعبير قدر الاستطاعة، تجمل، يعني لا تنطق إلا بالطيب من القول حتى مع اشتداد الغيظ ونحو ذلك من المعاني. يعني لابد من إحسان القول وإحسان الفعل. بالنسبة لامتحان الثانوية العامة، أنا أدعو الله تبارك وتعالى لأبنائنا في الثانوية العامة أن يوفقهم ربنا تبارك وتعالى ويسددهم. وطبعا مشقة حقيقة، وخصوصا نظام السنتين والإرهاق الذي يستدخل على الأسر والتوتر العصبي والإعلام الضاغط، مسائل كثيرة. أنا تلمس قدر من العذر للأخ السائل وخصوصا مع الضغطة الشديدة، ولكن الألفاظ التي تبدو لابد من مراجعتها، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الأسئلة خارج المنهج والله بتراجع، ما احنا سمعنا وأنا أتابع إن مثلا امتحان كذا كان فيه أسئلة صعبة، بعد ذلك لما العينة بتراجع حولوا درجات الأسئلة الصعبة. حتى لو كانت أسئلة صعبة ما آخر، ده كنا في الامتحانات أحيانا البعض يقول اللي حيجاوب من الكتاب أعطيه مثلا جيد، اللي حيرجع للمراجع ويدخل المكتبة هذا هو الأخ.
ازيك سعيد؟
هاي سلمك، تفضل أخوان.
الله يبارك فيك. وبس عندي سؤال بالنسبة للصيام، كانت أختي بتصوم الأيام اللي عليها من شهر رمضان اللي فات، فسحرت وبعد كده نامت وصحيت الساعة 3:30 بعد أذان الفجر، شربت مية على أساس إن لسه أذان الفجر ما أذنش يعني.
حاضر.
فهي تعمل اتصرف ازاي؟
حاضر. لا ابدا، ده صيامها صحيح، تمسك رفع لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت. ومن اكل او شرب ظانا بقاء الليل او غروب الشمس صيامه صحيح، صيامه صحيح، فتستكمل صيام اليوم وبإذن الله تعالى الصيام صحيح لا إعادة علي. فهي استيقظت في 3:30 وكان الفجر دخل، صيامها صحيح طالما ظنت بقاء الليل، والأدلة على ذلك كثيرة. حتى من ظن غروب الشمس فأكل أو شرب، لما غابت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجلوا الفطر، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهم لم يتأخروا حتى ان لعل الشمس هتطلع او نحو ذلك، لا، لما غابت الشمس افطروا، ثم طلعت الشمس بعد ذلك، فهم افطروا قبل الغروب. ورغم ذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. هل غسيل الكلى يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، ويا ليتنا نحفظ حد الصيام، امساك عن الاكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، او هو امساك مخصوص عن اشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة، فاذا ما الانسان امسك هذا الامساك صومه صحيح، حتى لو دخلت اشياء الى الجوف ولكن عن غير المنفذ المعتاد لا تفطر الصائم. ما الشبهة هنا؟ غسيل كلى، مياه هتدخل ونحو ذلك، فهنا شبهة. لا، دول كانوا يداوون المأمومة والجائفة، والمأمومة هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى تجويف البطن، يضعون الدواء، إذا هذا دواء يدخل إلى الجوف، ولم يروا ذلك مفطرة، بل الدهن والطيب بيتشربه البدن ويتقوى به ولا يفطر الصائم. فهناك الحقنة الشرجية التي يستفرغ بها ما في البطن لا تفطر الصائم. فحد صيام امساك عن الاكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. بالنسبة للنزيف في رمضان للمرأة الحامل، نزيف صوره كثيرة، صومها صحيح لو صامت. ما الذي يقصده بالصيام للمرأة الحامل؟ شأن الحمل أن يمنع الحيض، أن يمنع الحيض، ولكن هناك صور قد يتم النزيف مثلا ومع ألم الولادة، وجع الولادة في اللحظات الأخيرة، هذه تمسك دخلت كذا في حكم النفساء، إذا كان الدم ومعه وجع الولادة فهذه النفساء تمسك عن الصيام وتمسك ايضا عن الصلاة. دم الحيض اسود يعرف او يعرف بلوني او رائحتي او غلظ قوامه، تعرفه المرأة من نفسها، وكما تعرف الطهر ايضا من نفسها، تعرف الطهر اما بالانقاء او برؤية القصة البيضاء. ولكن كدم مثلا جرح ونحو ذلك ونزيف حدث مثلا من هنا او من هناك، هذه تصوم، هذه تصوم، اللهم الا لو قالت لدى النزيف مثلا ادخل في لا تطيق معه الصيام، لا تحتمل الصيام، حكم المريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الحائض والنفساء لا تصوم حتى لو حاضت قبل غروب الشمس بدقائق، يقع صومها باطلة، يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء. الحائض والنفساء ولو حاضت قبل غروب الشمس بدقائق يقع صومها باطلة، يجب عليها الفطر كما يجب عليها القضاء. صوم المصاب بمرض خطير، مرض خطير، ما هي نوعية المرض الخطير؟ انا افهم من هذا السؤال انه مثل لو صام لتضرر بالصيام، يشتد المرض مثلا، يتأخر البرء والشفاء، مثل هذا يحرم عليه الصيام. انظر، ولذلك بحاجة لان نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الصيام واجب على الصحيح السليم البالغ العاقل المسلم مثلا، وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس، ولكن في أصناف يحرم عليها الصيام، كهذا الصنف لو صام حيتضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتضرر ويتأذى بصومه، حيتأخر البرء والشفاء، إذا مثل هذا يفطر. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
الله يخليك يا شيخ. بقول لحضرتك انا عندي محل ملابس ومر عليه سنه دلوقتي بعد ما فتحت، بس في عليه دين لسه بسدد عليه الديون، وفي عندي
طيب انقطع الاتصال، ولكن القدر الذي سمعته يعني قد يوضح ما الذي تقصده الأخت. عندها محل ملابس والملابس مرت عليها سنة ولكن ما زال عليها ديون. هي إن كانت تسأل عن الزكاة فالزكاة في عروض التجارة، هنقوم عروض التجارة على رأس السنة القمرية طالما بلغت النصاب، وعادة طبعا ما تبلغ النصاب، وإلا فالنصاب يعني 595 جراما من الفضة. فإذا بلغ المال هذا القدر ومرت عليه سنة قمرية، هنقدر إن كانت عروض تجارة هنقدرها بسعر اليوم، كم تساوي اليوم؟ لا بسعر الشراء مثلا، لا كم تقدر الملابس الموجودة في المحل اليوم؟ تقدر مثلا بعشرة ألاف، بمئة ألف، ومعي أموال سائلة مرت عليها السنة القمرية أيضا عشرة ألاف، أضم هذه إلى تلك طالما مرت عليها السنة القمرية وأخرج منها 2.5%. إن كان علي ديون أخصم أنا ديون التي علي من المال الذي عندي، مثلا معي 100 قرش وعلي 90 قرش، أخصم إذا الباقي 10 قروش. هل العشرة قروش هذه بلغت النصاب أم لا؟ فنخصم الديون التي علينا من النقود التي عندنا. قد يكون لي ديون على الآخرين، علي ديون ولي ديون، فالأموال التي لي على الناس أيضا سأحسبها. إذا كان بمقدوري تحصيل هذه النقود أزكيها لكل سنة، لي على الناس 100 ألف مثلا، سأحسب الزكاة عليها طالما في استطاعتي تحصيل هذه النقود. أما لو كانت نقود أشبه بالضائعة لن أتحصل عليها إلا بعد 20 سنة مثلا، فهذه أزكيها لسنة واحدة. حال القبض، حال القبض لما أقبض الديون التي لي على الناس، لما أقبضها كانت أموال أحيانا في شركات هنا وشركات هناك، والناس لم يتيسر لها تحصيل هذه النقود لسبب أو لآخر، لما نقبض النقود. أما لو كان ميسور أن أتحصل عليها اليوم وغدا، فهذه أزكيها لكل سنة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
على المتصال.
شيخ حضرتك، كنت حامل السنة فاتت في رمضان ففطرت 22 يوم، وحاليا أنا برضع الطفل دلوقتي وعندي عليا 13 يوم تاني، فمش قادر اصوم، مستنفي تعب عليا خالص، ومش بقدر اشيل اولاد يعني.
طيب
اقوم خالص من المكان دي تعبانه خالص.
حاضر.
جوزي يدفع لي ثمنه.
حاضر. الفدية يعني. حاضر. بالنسبة للأخت حامل وأفطرت 22 يوم تقريبا، وهي ترضع الآن وهي ولا تستطيع قضاء ما عليها من أيام، نحن نفرق بين الحائض والنفساء. هذه تفطر وتقضي عدة الأيام التي أفطرتها من رمضان حتى لو حاضت قبل غروب الشمس بدقائق، هذه يجب علي الفطر كما يجب علي قضاء الأيام التي أفطرتها. بالنسبة للحامل والمرضع الحكم يفترق على قول ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. كان ابن عباس يقول لأم ولد حامل له: أنت بمنزلة الشيخ الذي لا يطيق، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة. فالحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، وخصوصا عندما يتوالى الحمل والرضع والحمل والرضع وتلد 10 أولاد مثلا، متى تقضي إذا أمرنا؟ وهذه أشبه بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة إذا كان الفطر في رمضان بسبب الحمل أو الرضاع خافت على نفسها، بشهادة طبيب ثقة، بشهادة أهل الخبرة، تفطر ونطعم، الزوج حيطعم نيابة عنها، لا حرج في ذلك. معنا اتصال. اتفضل. السلام عليكم.
ايوه يا شيخ، انا شيمان، كنت بكلم حضرتك على محل الملابس.
ما السؤال ما استكملش بس انا اجبت على ما سمعت. اتفضلي.
يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان انا عليا المحل تقريبا اندفع نصه، ولسه نصه اقساط على كل 3 شهور بدفعها.
طيب حاضر.
بالاضافه ان عندي بضاعه في المحل يعني برضه بسددها كل ما ببيع بسددها.
ماشي.
انا عايزه اعرف، انا مر عليا سنه قال لي زكاه على السنه دي.
طيب انت راجعي الكلام اللي انا ذكرته هتجدي فيه الاجابه واعيد بعضه. انا عندي بضائع موجوده في المحل، دي عروض تجاره هنقدرها بسعر اليوم على رأس السنة القمرية، يقدرها أهل الخبرة إن البضاعة الموجودة ب100,000، علي أنا ديون 50,000، أخصم 50,000 من 100,000 وأخرج الزكاة على 50,000، أخرج الزكاة على 50. بل لو كان لي ديون كما ذكرت ايضا، والديون دي ممكن سهل تحصيلها، يبقى ازكيها لكل سنه هي الاخرى. اما لو كانت ديون على معسر فهذه حال القبض، ازكيها لسنه واحده. بالنسبه لتبييت النيه في الصوم، تبييت النيه واجب في صيام الفرض، صيام رمضان لابد من تبييت النيه في جزء من الليل. ولحديث أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها، من لم يبيت صياما من الليل فلا صيام له. وفي الحديث أيضا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فجزء من الليل بنستحضر النية بدون تلفظ وبدون استسرار أيضا، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن تسحر ناويا الصيام فقد انتوى. وحتى إن لم يتسحر الإنسان وعقد العزم على الصيام فهو صائم، فهو صائم. أما بالنسبة لصيام المستحب لا يجب تبييت النية. النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أم المؤمنين عائشة كان يصبح فيقول هل عندكم طعام، فنقول لا، فيقول إني صائم، فيقول إني صائم. انظروا، فصيام التطوع زي الاثنين والخميس والصيام في شعبان، أنه ممكن يصبح الإنسان نفسه تعاف الطعام يقول إني صائم، لا حرج. أما في الفرض لابد من تبييت النية. معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، أنا كنت مع حضرتك دلوقتي، أنا اللي كنت حامل الطقس رمضان اللي فات.
أيوة.
حضرتك دلوقتي، طيب أنا صمت يعني كام يوم كده منهم، أطلع عليهم كلهم ولا اللي صمته خلاص؟
لا، اللي صمتيه خلاص. هو مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الحامل والمرضع، وهذا هو الذي أراه وقول فريق من أهل العلم، ولا يعلم لابن عباس وابن عمر مخالف من الصحابة أشبه بالمرفوع لرسول الله أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. البعض قال تصوم مكانه، مسألة اجتهادية، ولكن الذي ذكرناه هو الذي نراه.
طب حضرتك بالنسبة لرمضان اللي جاي ده، أنا لا أقدر أصوم بس في مشقة شديدة علي أصوم؟
لا والله، إذا كان في مشقة بالغة، المشقة تدلي بالتيسير، تدلي بالتخفيف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخصوصا إذا كان فيه رضاع، وممكن مع الرضاع يأتي حمل أيضا والمشقة تزيد، فلو أفطرت معك الرخصة. وهو كما ذكرنا كان ابن عباس وابن عمر يقولان أنت بمنزلة الشيخ الذي لا يطيق، ما هو ممكن الإطاقة بمشقة بالغة. الحرج مرفوع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلو افطرت مع الرخصة، مع الرخصة انها حامل او مرضع، ده تخيلي انسان بيتغذى على انسان مثلا، او حتى الحمل ده ولو انسان اكل شيئا كثيرا مثلا لا يقوى على الحركة ولا المشي، فما بالك بانسان بيحمل انسانا على مثل هذا النحو في الشهر السادس والشهر السابع. فمع الرخصة، وربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ما هو حكم تجارة العملة في السوق السوداء شرعا؟ طب معانا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل اخويا.
حضرتك انا شغال في شركة، والشركة عاملة علاج طبيعي تبع مستشفيات خاصة، فانا كنت المفروض هاجري عملية تبع التأمين اللي هو الخاص دوت.
انقطع الاتصال. يبدو الاتصالات اليوم فيها يعني نوع من عدم الانضباط. على كل حال بالنسبة لتجارة العملة في السوق السوداء شرعا، بيع وشراء الأوراق النقدية الأجنبية بطرق غير شرعية، أحيانا كنا نسمي مسألة الصرف بيع ريالات بدولارات جنيهات بريالات، البعض يطلق عليها اسم سوق سوداء، لا أبدا، هذه سوق بيضة لا تسمى بالسوق السوداء. يعني أحللنا الحرام وحرمنا الحلال في الوقت الذي اعتبرنا فيه الربويات وكأنها مباح. البنوك كل البنوك بتتعامل بالربا مثلا وكأنه تعامل مشروع يقره القانون والدستور مثلا، لا، هذا يتصادم مع شرع الله مردود على صاحبه كائنا من كان. بيع الريالات بالدولارات جائز شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هات وخد في مجلس التعاقد، خد الريالات وهات الدولارات. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ عبد الله تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
عليكم السلام.
السلام عليكم. دلوقتي في بعض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بتسمي نفسها إنها مثلا حزب العوام الناس، إن حزب السلف الفلاني، هل ده يعتبر تدليس على الناس ان هذا هو السلفية فيقع الناس في ايه؟ في يعني ايه؟ في خبطة للمعنى السلفية ما يشوفوا تصرف هذا الحزب وبعدين ايه فيظنوا ان هذا هو منهج السلف. يعني ايه النصيحة؟
عايزة توضيح ونصيحة. اولا جزاكم الله خيرا، دي نصيحة او انتباه او تذكرة في موضعه. وانا ممكن اقول انا فلان الفلاني السلفي والحزب السلفي ونحو ذلك والدعوة السلفية، او ممكن ده كله يقال، كل انسان يؤخذ من قوله ويترك، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا الا ورد عليه، ويبقى المنهج سالم عن المعارضة، بمعنى ان المنهج في اصوله المعتمدة والمعتبرة هو الذي سيرد حتى على المنتسبين اليه او المحسوبين عليه وفق نفس المنهج الذي ندين به لله. مثلا من قواعد المنهج تقديم النقل على العقل ورفض مثلا التأويل الكلامي. فاعترضتنا مسألة الان، قد يقول قائل العقل يقول البيئة النشأة العادة الاكثرية، اقول له لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ليس منا معصوم، ليس منا كل إنسان. طب معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمة
الله. جاي لي هدية ذهب وعايزة اروح ابدلها من محل بحاجة تانية ليا، هل كده بقى فيها ربا او حاجة
عشان ايه؟ حاضر هوضح لك. حاضر
جزاك الله خيرا.
هو جزاكم. بالنسبة للهدية والا فهعود للسؤال والتمس لنا عذرا والا فالاجابة قد تستفيض ويأتي السؤال حتى لا نؤخر من يتصل. بالنسبة للاخت جات لها هدية وعايزة تبدلها بذهب اخر، فهل يصح بيع الاول خاتم مثلا او غير خاتم؟ نبيعه اولا، نقبض ثمنه، نشتري به ما شئنا من ذهب اخر جديد، ده عيار 18، ده عيار 21، لا ده 2 جرام وده جرام، لا ده ذهب قديم وده ذهب جديد. الذهب بالذهب ربا، الا هاء وهاء مثلا بمثل، جرام بجرام، هات وخد في مجلس التعاقد. فانت معك خاتم هتشتري سلسلة اسورة، فبيع الاول واقبضي ثمنه ثم اشتري ما شئت من ذهب جديد، يحتاج لان تأخذي على الذهب الذي ستشتري، لا هتدفع من جيبك فارق السعر، لا بأس بذلك، ولكن التعامل يتم على مثل هذا النحو، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. أخونا الفاضل عبد الله يقول أحساب سياسية وسلفية ولا تنهج منهج السلف ويكون في المسألة تدليس، والله نحتاج لتوضيح. وبيان شرع الله تبارك وتعالى يجب أن يكون سالما عن كل معارضة، وإلا فأن نحمل الطاعات والقربات ما لا تحتمل، لا طبعا مرفوض. ولذلك كان لابد من تناصح، والدين النصيحة، بل لابد من توضيح. والله أنا أخطئ في المسألة، أقول إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أوضح، أقول دعوة سلفية وحزب سلفي وحزب كذا والسلفية المعاصرة والسلفية الجهادية وأسماء كثيرة جدا، ده كل ذلك لابد من ضبطه، لابد من ضبطه، وإلا فالتجمع الموجود هنا أو هناك هل هو معصوم؟ لا، إجماع، حتى لو اتفق السلفيون مثلا على كذا ليس بإجماع. الإجماع المعصوم هو إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي، على حكم شرعي أن يجتمع العلماء على مسألة لا يحل المخالفة فيها. وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرة. فقد نجلس 4 و5 10 و20 نتفق على رأي، على قرار، قد نخطئ، قد نخطئ، حتى ولو اجتمع العشرون على رأي ليسوا بإجماع، ليسوا بإجماع. فلابد من توضيح المفاهيم. يعني هارون الرشيد لما حاول حتى حمل الأمة على موطأ الإمام مالك رفض الإمام مالك رغم شيوع وذيوع طبعا فقه الإمام مالك وعلمه وتقواه، والموطأ أيضا انتشر واشتهر، ولكن يرفض الإمام مالك. ناس تفرقوا هنا وهناك وكل واحد عنده وما ليس عند الثاني. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أي شيخ، أنا كان عندي سؤال. إن أنا زوجي توفاه الله من 5 شهور.
تفضلي.
هو كان عليه دين كبير قوي، يعني حوالي 400,000، وأنا قاعدة في شقة إيجار جديد وعندي 3 أطفال، وهو ما سابلنيش أي حاجة. يعني هو كان تاجر أساسا، وكان حاطط فلوسه في التجارة، وما كانش بيقولي على حاجة، يعني ما كانش بيقولي أنا بشتغل في كذا وكذا وكذا، فما عرفش عنه حاجة. فلما توفاه الله الناس بدأت تتصلي. أنا
أي.
أنا معيش إن أنا تدي الدين، فأنا مش عارفة هل أنا هيبقى علي ولد، لأني أنا أصلا أنا ما بشتغلش، أنا محامية بس يعني ما زولتش المهنة، بس أنا مش عارفة إذا كان
حاضر،
إذا كان يعني
لا حجاوبك. حاضر، لا وزر عليك، لا وزر عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. هو الذي تحمل الدين على نفسه بالحيثيات كثيرة أنت تذكرينها، يعني سبحان الله الإجابة من الوضوح بمكان. أنت تسكنين شقة إيجار ليست ملكا للزوج حتى نقول ندفع مثلا، وترك مال، لم يترك شيئا، لم يترك. أنت محتاجة لمن ينفق عليك، أنت والأولاد، وأنت لا تعملين ولا تكلفي بعمل مختلط مثلا ونحو أو مبتذل، فأنت بحاجة لمن ينفق عليك، لمن ينفق عليك، لا أن تقومي بسداد الدين. الدين يطالب به من اقترض، من أخذ من الناس هو الذي يطالب به. إن كان فيه لو تركة، فالتركة قبل توزيعها نقسمها بالميراث الشرعي، وقبل الميراث الشرعي ننظر الكفن والدفن والتغسيل هنحتاج له قدر كذا نخرجه. بعد ذلك النظرة الثانية، عليه ديون أم لا، سواء كانت لله أو للعباد نخرجها. النظرة الثالثة الوصية، لو أوصى تنفذ في حدود الثلث، الثلث والثلث كثير. بعد ذلك النظرة الرابعة توزيع التركة، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، كنت بتتكلم على زكاة عروض التجارة.
تفضل.
فهل عروض التجارة البضاعة اللي عندي في المحل أو حاجة زي كده أقدرها بقيمتها الفعلية دلوقتي ولا بتكلفتها عليا؟
حاضر. حاضر. انا شوف انا اجابتك بدون قبل ان تسأل، ولكن احيانا لعل السرعة في الالقاء او التشويش او عدم الانتباه، والا فانا ذكرت ان عروض التجارة بل ذكرت اكثر من مرة تقدر بسعر اليوم على رأس السنة القمرية يقدرها اهل الخبرة، لا بسعر الشراء ولا بسعر التصنيع، بسعر اليوم. هي الان تتقدر بكم؟ سعرها اليوم كم؟ بلغت النصاب، هنخرج 2.5%. السؤال بيلتحق، ما موقف فلان او ما موقفي من مواقف الدعوة السلفية السياسية؟ كما ذكرت يعني الانسان طبعا لا يصح ان يكون امعة يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنوا وان اساء اساء. لا، وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسن وان اساءوا ان تجتنب اساءتهم، وخصوصا اذا بلغ الانسان مبلغ النظر، مبلغ الاجتهاد. المجتهد لا يتابع مجتهدا اخر، هذا حتى في الاحكام الشرعية. صلاة مثلا، ما حكم ترك الصلاة تكاسلا؟ البعض يكفر ترك الصلاة تكاسلا كالامام احمد وجمهور العلماء على عدم تكفيره مثلا. الأدلة هنا والأدلة هناك، وكل واحد ثابت على ما هو عليه لأنه برأ ساحته، خلص رقبته، اجتهد في المسألة. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. لا، أنا في المسائل التي تعرض سياسية وغير سياسية أنا أبرئ ساحتي بين يدي الله تبارك وتعالى، وخصوصا أن المواقف قد تكون من هنا ومن هناك، وحتى كسلفية ومنهج أكبر وأعظم وأشمل مما عليه البعض مثلا هنا أو هناك يتسمى باسم كذا. ما في أسماء كثيرة للسلفية، السلفية علمية وسلفية جهادية وسلفية كذا ونحو دعوة سلفية، وسلفيين أشبه بالمستقلين هنا وكلمتهم مسموعة في الأمة. وبالتالي أكون أنا مع الرأي هذا على حساب الحق؟ لا طبعا، حتى المجتهد متى اتضح له الحق يترك اجتهاد. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت الشيخ، في لما الناس بتصلي بيسلموا على بعض بعد الصلاة بيقول تقبل الله.
تفضل.
وفي مثلا واحد لما بيدعي بيرفع ايديه بعد ما يخلص دعاء كده بيبوس ايديه، يعني
حاضر.
اي حكم في الحاجات دي؟
حاضر حاضر. بالنسبة لقول حرما والثاني يقول له جمعا بعد الصلاة او تقبل الله، لا يلتزم ذلك، وخصوصا ان العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون تقبل الله مثلا بعد انتهاء الصلاة؟ أبدا. والأسف الشديد ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. ده وكأن البعض لابد أن يقول عقب الصلاة حرما والثاني يقول له جمعا، وإلا لكان الصلاة عنده ناقصة. أنتم ابتدعتم بدعة ثم بعد ذلك صرتم تتشككون في صحة الصلاة، وهل الصلاة كاملة أم ناقصة؟ لا طبعا، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. معنا اتصال.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا ورفع قدرك.
الله يكرمك
وبارك فيك وفي قناتنا الطيبة.
الله يكرمك.
أنا معلش بقول بس يعني أقول كلمة، يعني سبحان الله العظيم، أنا ست كبيرة يعني وإحنا تعبانين يا شيخ سعيد بارك الله فيك، من المشهد اللي قدامنا وحال البلد، وربنا إن شاء الله من فوق عرشه يحفظ مصر إن شاء الله، وبنطمن نفسنا بآيات القرآن لأن كلام الله خالد وباقي إلى يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال على مصر ادخلوا إن شاء الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والآية الثانية لفظة آمنين اتقالت في الموقعين دول، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعشمنا في وجه الله كبير وبنطمئن نفسنا بالقرآن. وبقول للذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رغم الهجمة الشرسة والتحريض واللي بنسمعه وأسلحة ما عرفش فين وهيحصل إيه وهيجرى إيه، إلا إننا مطمئنين بالله ومطمئنين بأن ربنا سبحانه وتعالى حافظ هذه الأرض بنفسها والصالحين فيها والركع السجود والأطفال والشيوخ والبهائم، وزي ما ربنا ورسولنا علمنا صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول للمصريين يعني حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، أليس حب الوطن دين؟ ألم يقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبواب مكة حين أخرج منه، والله إني لأعلم أنك أحب الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فأنا بقول لهم حبوا بلدكم، دي بلدنا كلنا، والمصلحة على مين لما نقتل بعض أو يحصل في مصر هرجلة أو مصر تقع أو إلى آخره. فربنا يحفظ مصر. أنا أسفة اللي طولت على حضرتك، بس
لا أبدا أبدا
نفسي أتكلم يا فندم وطلع اللي جوايا. ربنا يبارك فيكم فضل. ويحفظ مصر. وليا توصية أن المسلمين يبقوا إيد واحدة يا شيخنا، مش عايزين، لأن إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، عايزين نبقى وحدتنا في قوتنا، نبقى يد واحدة الإسلاميين وندافع عن الدين وندافع عنه، لأن الحرب حرب عقيدة. بس ألم يقل هذا اللعين سليل القردة والخنازير، ألم يقل إنها كروسور حرب الصليب؟ هي حرب عقيدة يا شيخنا، واستقطبوا الضعفاء من اللي في مجتمعنا إلى أن وصلوا للإلحاد. أنا بقول المجتمع الوقتي، دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان كفار مكة يعني أقل وطأة من هؤلاء. القرآن قال عليهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أما هؤلاء يقولون لا إله، يريدون أنركية وليبرالية وعلمانية وأشياء لا تؤمن بوجود الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفينا الأسفة حضرتك
أبداً
إن أطلت عليك، لأن أنتم علماءنا نتقرب إلى الله بحبكم وبالعلم اللي بنرتشفه منكم ومن برامجكم ومن جلساتكم ومن ندواتكم. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم، واحنا لا نملك الا الدعاء.
ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني حقيقة لما قال عمر كل الناس افقه منك يا عمر، النصيحة والله مطلوبة لأختنا الفاضلة الكبيرة، يعني لو قلت جمعت وأوعت وما تركت شيئا أريد أن أقول إلا وذكرته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كلمات من نور، كلمات مباركة، كلمات حرية بأن تنقش على القلوب. زادك الله حرصا وفقها وهدى وتقا وبرا، ونحن في لحظات مباركات لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. معنا اتصال، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. في عطل في التليفون. بالنسبة لحكم الهدايا التي يديها الخاطب لخطيبته في مواسم معينة مثل عاشوراء ورجب وشعبان، هذا أمر اعتاده الناس، والخطوبة علاقة أجنبي بأجنبي، مجرد وعد في الزواج، وبالتالي لو حدث فسخ في الخطوبة على قول المالكية من العلماء والمحاكم عندنا، لو كان الفسخ من جهته لا يجمع عليها الغرمي، يترك لها الهدايا. أما لو كان الفسخ من جهتها هي التي ترفضه وبلا سبب منه ترد عليه الهدايا، ترد عليه الهدايا المتقومة، وإلا في أشياء تورتة وملبس وهذا لا يطلب، يعني يكون عند الإنسان قدر من المروءة لا يطلب مثل هذه الأشياء. أما الأشياء المتقومة مثلا دفع لها هدية الذهب الشبكة ونحو ذلك ثم فسخت الخطوبة، لو كان من جهته يترك لها الهدايا، من جهتها وبلا سبب منه ترد عليه الهدايا. الهدايا صارت في مواسم معينة لا تلتزم، ما هو في ذكرى المولد وفي ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج، ومثلا في ذكرى مولد النبي هدية، في شم النسيم هدية، في رأس السنة الميلادية هدية. لا طبعا، اللي بنمرر هذه الأيام كسائر أيام العام وبدون استحداث لشيء زائد، وبدون استحداث لشيء زائد. معنا اتصال. الأخت مؤمنة، اتفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب، ان شاء الله يختم لك بالطاعة.
اللهم امين.
حضرتك هي في مسألة.
اتفضل.
هو يعني مثلا لو في زكاة مال واحنا عاوزين نطلع جزء منها لسوريا، ولا الافضل ان احنا نطلعها كلها لسوريا؟
حاضر.
المسألة الثانية، لو احنا عاوزين نطلعها داخل سوريا لاخواننا داخل سوريا، لو حضرتك تعرف خط مثلا انا اتواصل معايا بحيث الفلوس تدخل داخل سوريا، لان زوجي حابب ان هي تروح داخل سوريا.
طيب حاضر،
يبقى جزاك الله خير لو تقول لنا الخط ده ونتواصل معايا.
حاضر حاضر. بالنسبه ل طب معانا اتصال نسمع الاخ جمعه، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لا شيخنا
يا مرحبا.
كيف حالك؟
بخير والله.
بخير. الله يخليك والله. يا شيخ سعيد.
نعم.
بنقول لك يا شيخ سعيد، طبعا احنا من مرسى مطروح.
مرسى مطروح، تفضل.
ونأيد الدعوة السلفية يعني والحكم الإسلامي. ولكن يعني هنا نقوله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعدي هذه الأيام يعني القادمة على خير.
اللهم أمين، تفضل.
فاحنا عاوزين يعني حكم نزول يعني يوم 30 يوليو يعني.
حاضر 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 هأتكلم. حاضر. بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة عن زكاة المال في سوريا، ندفعها كلها او ندفعها بعضها؟ يصح دفع المال للسوريين لاعتبارين، الاعتبار الاول الجهاد في سبيل الله، والاعتبار الثاني حالة الفقر. طبعا حالة الدمار قد تكون اشد، قد يقول البعض عندنا فقراء هنا، صحيح، ولما ندفعه هنا لا بأس لا حرج، ولو نقلناها ايضا لا حرج اذا كان الناس اليها احوج. مصرف في سبيل الله، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمصرف في سبيل الله قصره جماهير علماء السلف على الجهاد في سبيل الله. مفيش حكومة بتنفق على الجهاد في سبيل الله، في جيوش نظامية هنا وهناك، وقد تكون مكبلة عن نصرة المجاهدين المستضعفين هنا وهناك، وبالتالي فصرف الزكاة فيهم يصح. أكثر حاجة أنا قد أكون محتاج هنا في مصر وهم أكثر حاجة للزكاة مني هناك، وبالتالي أنقلها لهم، يصح نقل الزكاة في مثل هذه الحالة. هي تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، ولكن يصح النقل لاعتبارات كهذه التي ذكرنا. هل كلها ولا بعضها؟ كلها ولا بعضها دي مسألة نسبية، وإلا فممكن مجموع زكوات ندفعه لواحد، وممكن زكاة واحدة نقسمه على عدة أفراد. إزاي؟ مثلا زكاتي 2.5 مليون، معي 100 مليون أنا، طب 2.5 مليون هدفعها لواحد مثلا؟ لا طبعا. وقد تكون زكاة مالي 25 جنيه، فأسأل أنا أنقل النص ولا الربع ولا أدفع؟ ده الزكاة كلها عبارة عن 25 جنيه لا تكاد تكفي طفلا. فالمسألة متفاوتة كما ذكرنا. بالنسبة لداخل سوريا ونقلها، ده أمر بيتطلع. طيب فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
كان جد ردا ودليلا يحمل برهانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للزكاة لابد أن توضع في يد أمينة أو جهة موثوقة، وإلا فقد تضيع الأموال في الطريق. وعندنا في مصر يعني جماعات كثيرة من السوريين المحتاجين اللي قدموا، لمصر وهجروا من بلادهم، وبالتالي أن توضع فيهم كما ذكرنا في الفقير والمسكين ونحو ذلك، بتوضع الزكاة في المجاهدين، حتوضع الزكاة. بالنسبة لهذا السؤال بيلتحق به سؤال أيضا ورد، ما حكم الذهاب للجهاد في سوريا أو غيرها بدون موافقة الوالدين، وخصا وهذا المعنى التبس بعد المؤتمر والبيان الذي صدر بشأنه لما صدر البيان وفيه وكأن الجهاد على الناس فرض عين. لا طبعا، هذا خطأ في التعبير، أو لربما سبق لسان أو سبق يد بالكتابة لربما، وإلا فالخطأ لابد من رده على صاحبه كائنا من كان. الجهاد فرض عين على الناس هناك في سوريا، إن لم تحصل بهم الكفاية ينتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب. قد يقولون نحن لا نحتاج رجال، نحتاج سلاح، نحتاج ما للرجال عبء عليهم، لا تدريب ولا غير تدريب، وبالتالي أذهب أنا أكون عبئا على الخلق هناك. فبالنسبة للسوريين فرض عين، بالنسبة لغيرهم نقول فرض على الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وفرض العين في الجهاد في سبيل الله لما يداهم العدو البلد أو يتعين الجهاد على فرض بعينه، الإمام ينتدبه أو يحضر الإنسان الصف، يحرم عليه النكوص على العقب. خلاف ذلك نقول هو فرض على الكفاية، بمعنى أن الإنسان إذا ما أراد أن يجاهد من أهل مصر يستأذن الوالدين أو الحي منهما، ففيه مفاجات، إن أذن أخرج ولا تضيع أولادك، لو كان لك أولاد وعيال وزوجة لا تضيع أولادك، إن أذن لك أخرج، إن منع امتنع، ووقع الأجر على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ومن مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. أيضا أكثر من سؤال، والأخ في مرسى مطروح يقول بيدعم الحزب الإسلامي، الأحزاب الإسلامية كثيرة، يعني نقف صفا واحدة، ننسق، نتعاون، نتحالف. أبناء التيار الإسلامي لا يصح أبدا أن يتشرذموا لا في العمل السياسي ولا في غيره، لا يصح أن نكون حربا على أنفسنا، لا يجوز أن نكون أشبه بالإخوة الأعداء، لا يصح أن نكون أشبه بحديقة حيوانات، من يفترس من يكيد لمن، من يقصي من، نحتاج لأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. بالنسبة للوقفة يوم 21، كافة الأحزاب الإسلامية، كافة التيارات الإسلامية بإذن الله، إلا حزب النور والدعوة السلفية، الكل سيقف في ميدان رابعة العدوية من بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة الموافق 21/6، كافة أبناء التيار الإسلامي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالأمس أصدرت بيانا تتعلق بذلك، وستكون الوقفة لإدانة العنف، لسنا دعاة عنف ولا تخريب، بل نرفض العنف والتخريب من كل من جاء به، ده وقفة سلمية تستمطر فيها الرحمة، وخصوصا بعد صلاة العصر في ساعة إجابة، ما تحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له، ولذلك ستكون دعوات صالحات وقفة لإدانة العنف، لعصمة الدماء المسلمة. شأن المسلم كبير وعظيم عند الله، كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة وقل إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الفضائيات الإسلامية ستتكلم في الموضوع بإذن الله تعالى في الوقفة يوم 21، البيانات حتصدر، كنا في مجلس شورى العلماء يعني منذ يومين، وأيضا أدان الخروج على ولي الأمر بينصح إذا كان والله رأيت أنت مخالفة انصح، والنصح شيء والانقلاب شيء آخر، الاستهزاء والاستخفاف والسخرية والتنقص لا يليق بحاكم يطبق شرع الله أو يريد تطبيق شرع الله جل وعلا، لا يليق تنقصه أو الاستهانة به أو تأليب العامة عليه أو التواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين، كل ذلك لا يحل ولا يجوز. وعثمان بن عفان رضوان الله عليه لما طولب بالخروج عن الحكم والخلافة قال قميص ألبسنيه الله فلا أخلعه فتكون سنة. كل ما يطالب واحد أو عشرة أو مئة يقفون في ميدان التحرير أو في الاتحادية يطالبون الرئيس بأن ينخلع يقولون له ارحل فيرحل، ده مؤدى ذلك ألا يحكم البشر أحد. هو ما من إنسان إلا وله أعداء، إلا وله من يحقد عليه ويسخط عليه وينتقصه، وبالتالي كيف يدوم حكم الإنسان؟ تتعطل مصالح البلاد والعباد مع كل مطالبة بالرحيل، وكل مطالبة بالرحيل يسمونها مليونية، مليونية رد الكرامة ومليونية الرحيل ومليونية كذا والغضب وكذا، ده هذا أمر يطول شرحه، كل وقفة فيها عشرة فيها مئة والإعلام يسلط الكاميرات على الوجوه ويقول الشعب يقول ارحل، الشعب اختار، كانت استفتاءات وخيارات ديمقراطية وسائل أنتم تغلونها، أتى بها الرئيس حتى لو أتى بوسيلة غير مشروعة وحكم فيهم شرع الله كالعبد الحبشي ناقص الأهلية، ورغم ذلك لا يصح الخروج عليه إذا ما أقام شرع الله جل وعلا أو كان يسعى في تطبيق شرع الله، وإلا فقد تحول الظروف وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. فالواجب علينا أن نتأدب بالأداب الشرعي، أن نأتي بالمجهول، ما الذي سيحكم؟ شفيق الذي يصرح اليوم بأنه لا إسلام يوم 30/6 مثلا، أو جورج إسحاق الذي يصرح هو الآخر بأن في يوم 30/6 مش هيكون في إسلام مثلا، من الوجه الذي سنأتي به؟ مضحوك على البعض، البعض ممكور به عندما يتصور أنه سيكون البديل. لا، اعرف عدوك من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، ده غرف عمليات مركزية أمريكية بتدير، والكل تحت السيطرة، الكل تحت السيطرة، فالحذر وكل الحذر. أبناء التيار الإسلامي سيقفون في يوم 21، بالنسبة ليوم 30 ما الذي سيفعل فيه؟ والله الدعوات الصالحة، ما ده يعني لو وقف إنسان واستمطر رحمة عسى ربنا تبارك وتعالى يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، يجعل تدبيرهم تدميرهم. إن كانت حقوق مشروعة فالمطالبة بها تكون بالحق وبالعدل، لا بالانقلاب، لا بتدمير معاني الأمن والاستقرار. قال سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية، إن غرر بك أو اختلط عليك الأمر تقف في أي خندق في أي مكان. اقرأ قصة كعب بن مالك رضوان الله عليه يوم تبوك عندما تخلف عن الغزو يقول ويحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا علي في النفاق، مطعون علي في النفاق. هذا هو الذي تخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، جبهة وخندق في الأمريكان في اليهود في من يرفض تطبيق الشريعة في من يعصي الله ورسوله ويحاد الله ورسوله، هذا خندق. نحن لسنا في مقامات تكفير الليبرالي وعلماني، لا أبدا أبدا، ولكن هذا خندق. والخندق الآخر في أبناء التيار الإسلامي كافة، ففي أي خندق أقف مع أي فريق أكون، والله حتى لو اختلطت الحسابات لا يسعني إلا أن أكون مع أبناء التيار الإسلامي، الحمام مع الحمام، والحيات مع الحيات، والعقارب مع العقارب، ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك إلا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للحاكم البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه بتوفيقك وسدده بتسديدك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ لهذه الأمة أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآنا السين طريق نسلكه.